بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أقسام التواتر. قد تحدث قدس الله نفسه الزكية في أقسام التواتر، أولا حول التواتر الإجمالي، ثم تحدث حول التواتر المعنوي، ثم تحدث حول التواتر اللفظي على خلاف ما هو المتداول عند الوصوليين حيث يعكسون الأمر. على أي حال هذا ليس بمهم، فالحديث فعلا حول التواتر الإجمالي. الحديث حول التواتر الإجمالي عندنا فيه نقاط، وهذه النقاط نذكرها بعد تمهيد مختصر. التواتر عندما يقال هنالك تواتر، فالتواتر إما أن يكون لفظيا، إما أن يكون معنويا، إما أن يكون إجماليا. الضابط الإجمالي والمختصر لهذه الأقسام الثلاثة أن القضية المتواترة التي يدعى تواترها تارة تكون الأخبار التي تحدثت عنها مشتركة أو مشتركة في المدلول المطابقي، فهذا التواتر يكون تواترا لفظيا. لو كان عندنا مدلول مطابقي اتفقت عليه جميع الإخبارات وجميع الشهادات من قبيل من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اتفقت الإخبارات كلها والشهادات على هذا المدلول المطابقي أن النبي صلى الله عليه وآله قد قال هذه العبارة من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لا يزيد ولا ينقص. هذا التواتر نعبر عنه بأنه تواتر لفظي. إذن ملاك التواتر اللفظي هو ماذا؟ هو اشتراك الأخبار المدعى تواترها في أي شيء في المدلول المطابق. وأما التواتر المعنوي فملاكه هو اشتراك الأخبار المدعى تواترها ولكن لا في المدلول المطابق، وإنما في المدلول الالتزامي أو التضمني. لو جاءتنا عدة من الأخبار وكانت مشتركة إلا أن جهة الاشتراك ليست هي ماذا؟ ليست هي المدلول المطابقي، يعني ليس عندنا توجد عبارة بألفاظ محددة هذه الأخبار تتفق عليها، وإنما هنالك مدلول التزامي أو تضمني لهذه الأخبار قد اختلفت عبائر الأخبار في الحديث عنه كشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. فقد جاءتنا روايات كثيرة جدا تتحدث عن غزوات النبي صلى الله عليه وآله وعن معاركه، وهذه الأخبار الكثيرة جدا بينها مدلول مشترك وهو شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، إلا أن هذا المدلول المشترك ليس مدلولا مطابقيا لتلك الروايات والأخبار. المدلول المطابقي لها هو الحديث عن المعارك، الحديث عن الغزوات، ولكن هنالك مدلول التزامي تضمني لها وهو شجاعة أمير المؤمنين، فيكون تكون شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام قضية متواترة بالتواتر المعنوي لا بالتواتر اللفظي. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة للتواتر أن لا يكون هنالك اشتراك أصلاً بين الأخبار المدعى تواترها، لا اشتراك مطابقي ولا اشتراك تضمني التزامي، بل عندنا أخبار كثيرة جدا لا اشتراك بينها، فيحصل لدينا العلم بصدور أحدها لكثرتها. هذا نعبر عنه بالتواتر الإجمالي. لو جاءتنا روايات متكثرة جدا لا جامع بينها، ولكن حصل لدينا الجزم بماذا؟ بصدور أحدها، فهو تواتر إجمالي، كما هو الحال بالنسبة إلى الأخبار التي يسمعها الإنسان كل يوم. الإنسان منذ أن يصبح حتى يمسي يسمع عشرات بل مئات الأخبار، هذه الأخبار لا جامع بينها، بل كل خبر يتحدث عن شيء، ولكن بالنتيجة يحصل للإنسان قطع بأن أحد هذه الأخبار ماذا؟ صادق ليس بكاذب، بأن أحد هذه الأخبار صحيح ليس بخاطئ. فهذا نعبر عنه التواتر الإجمالي. مصب حديثنا فعلا هو هذا القسم الأخير. فالحديث عنه في نقاط: النقطة الأولى، لا ريب في أننا نحن الشيعة لدينا علم إجمالي بوجود بعض الأخبار المكذوبة في بعض كتبنا. لا نقول بأن هذه الأخبار المكذوبة في الكتب الأربعة كما قال بعضهم، أو بأنها في وسائل الشيعة كما قال بعضهم، لا نخصص ذلك، بل نقول في بعض الكتب، افترضوا من قبيل مثلا الكتب الحديثية المختلفة المتعددة، نجزم بوجود بعض الأخبار لكثرة ما كان يكذب على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، نجزم بأن بعض الأخبار قد دست من بين الأخبار الموجودة. هذه الأخبار التي نجزم بدسها بين أخبار أهل البيت وكذبها، فلنفترض مثلا على أكثر تقديرين أن هذه الأخبار لا تتجاوز 50 خبرا، فالذي حصل ماذا؟ الذي حصل، حصل لدينا علم إجمالي بوجود 50 خبر مكذوب على أهل البيت عليهم السلام في كتب الحديث والأخبار، صحيح؟ السؤال هنا أننا بعد أن علمنا بوجود 50 خبرا مكذوبا، عندما نأتي إلى كتاب الوسائل مثلا ونأخذ منه 50 خبرا، أو نأتي إلى الكتب الأربعة مثلا ونأخذ منها 50 خبرا، هنا علمنا الإجمالي بوجود 50 خبرا مكذوبا هل يكون منجزا؟ فإذا كان منجزا وجب علينا اجتناب ماذا؟ وجب علينا اجتناب كل 50 خبر نأخذها من كتب الأحاديث والأخبار. لماذا؟ لأننا نعلم إجمالا بوجود 50 خبر مكذوب، وهذا العلم الإجمالي منجز، فحينئذ متى ما وضعنا يدنا على 50 خبرا من مجموع الأخبار الموجودة عندنا لا بد أن نجتنب عنها لتنجز العلم الإجمالي. الجواب عن ذلك لا، بأن هذا النحو من العلم الإجمالي ليس بمنجز. لماذا ليس بمنجز؟ لأن عندنا من شرائط منجزية العلم الإجمالي أن تكون الشبهة محصورة، وأما إذا كانت الشبهة غير محصورة فالعلم الإجمالي ليس بمنجز. أنت إذا علمت بأن أحد الإناءات العشرة الموجودة في بيتك نجس، العلم الإجمالي يتنجز، ولكن لو علمت بأن أحد الإناءات الموجودة في قم بأكملها نجس، هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. لماذا؟ لكثرة الأطراف وقلتها. قلة الأطراف هناك جعلت الشبهة محصورة فتنجز العلم الإجمالي، بينما كثرة الأطراف هنا جعلت الشبهة غير محصورة فصار العلم غير منجز. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى الروايات، عندنا آلاف الروايات واردة، من خلال هذه الآلاف من الروايات نجزم بأن 50 خبر مكذوب على النبي وأهل بيته. أي 50 خبر من هذه الروايات المؤلفة لا نستطيع حصرها، فحينئذ الشبهة لا تكون محصورة، لا يكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجزان. هذا واضح؟ نعم على تأمل أو نعم مع وضوح؟ نعم. النقطة الثانية المرتبطة ببحث التواتر الإجمالي هي أننا ما دمنا قلنا بأن العلم الإجمالي ليس بمنجزين، فهل يمنعنا هذا العلم الإجمالي بوجود 50 خبر مكذوبا على النبي صلى الله عليه وآله؟ هل يمنعنا هذا العلم الإجمالي من تحصيل علم إجمالي بصدور أحد هذه الأخبار أو لا يمنعنا ذلك؟ عندما نقبض على 50 خبر من روايات وسائل الشيعة أو نضع يدنا على 50 خبر من روايات الكتب الأربعة، حينئذ هل يمكن أن نحصل القطع بأن أحد هذه الأخبار 50 صادق؟ هل يمكن تحصيل اليقين بذلك أو لا يمكن تحصيل اليقين؟ عندنا علم إجمالي بوجود 50 خبر مكذوب، هذا العلم الإجمالي بوجود 50 خبر مكذوبان هل يمنعنا من تحصيل العلم بصدور أحد هذه الأخبار 50 أو لا يمنعنا؟ يعني نحن عندما نضع يدنا على خبر من الأخبار 50 التي لا جامع بينها أصلا، خبر يتحدث عن باب الصلاة، خبر في باب الزكاة، خبر في باب الخمس، خبر في باب الصوم، ونحن نعلم إجمالا بوجود 50 خبر مكذوب، قلنا هذا العلم الإجمالي غير منجز. طيب إذا كان غير منجز، هل يمنعنا هذا العلم الإجمالي من الجزم بصدور أحد هذه الأخبار 50 أو لا يمنعنا؟ يعني يمكن أن نقول بأن أحد هذه الأخبار 50 التي وضعنا يدنا عليها الآن لأنه لا جامع مشترك بينها، من المحتمل جدا الذي يصل إلى درجة الإطمئنان أن واحدا من هذه الأخبار ماذا؟ صحيح، وليس هو من ضمن الأخبار المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله. يعني لا يمكن الجزم بأن كل هذه 50 ماذا؟ هي مصداق لتلك 50 المكذوبة، بل يحتمل ولو واحد من هذه الأخبار يحتمل احتمالا قويا أنه صادر عن النبي وليس من ضمن 50 المكذوبة. هل يمكن ذلك تحصيل الإطمئنان بصدور أحد هذه الأخبار 50 أو لا يمكن؟ الجواب نعم، يمكن على أساس حساب الاحتمالات. كيف يمكن ذلك على أساس حساب الاحتمالات؟ هنا عندنا مقدمتان لا بد من الالتفات إليهما. المقدمة الأولى التي لا بد من الالتفات إليها، أساس أو حساب الاحتمالات يعتمد على عملية حسابية، وهذه العملية الحسابية لها نحوان. النحو الأول للعملية الحسابية هو الضرب، والنحو الثاني للعملية الحسابية هو الجمع. كيف وكيف؟ العدد الذي يبتني عليه حساب الاحتمال إما أن يكون عددا كسريا وإما أن يكون عددا صحيحا. إما أن يكون العدد هو 1 و2 و3 فهو أحد الأعداد الصحيحة، وإما أن يكون العدد كسريا 1/2 ربع 3/4 ما شاكل ذلك. إذا كان العدد عندنا كسريا وليس عددا صحيحا، كان العدد 1/2 مثلا، حينئذ إذا كان العدد عندنا كسريا، النحو الأول من أنحاء العملية الحسابية هو ماذا؟ هو أن نضرب هذا العدد الكسري بمقدار عدد الاحتمالات. كيف أضرب العدد الكسري بعدد الاحتمالات؟ الآن نحن في المقام عندنا كم احتمال بالنسبة إلى الروايات المكذوبة؟ 50 احتمالا. عندنا علم إجمالي بوجود 50 خبر مكذوب، إذن عندنا احتمالات بالنسبة إلى ماذا؟ 50 رواية. الاحتمال يقابله عدد كسري أو عدد صحيح. عدد كسري وهو ماذا؟ وهو النص. لماذا؟ لأن نسبة الصدق متساوية مع نسبة الكذب. احتمال هذا الخبر نصفه نصف النسبة أنه صادق ونصف النسبة أنه ماذا؟ كاذب. إذن العدد هنا العدد الكسري هو ماذا؟ هو النص. الاحتمال يساوق العدد الكسري الذي هو النص. طيب هذا الكسر الذي هو النص نريد ماذا؟ نريد أن نضربه في أي شيء؟ نضربه بحسب بمقدار عدد الاحتمالات 50. كيف نضربه؟ خب نضربه بضرب البسط في بعضه. فنضرب عندنا نصف 1 2 البسط 1 نضربه في نفسه بعدد ماذا؟ بعدد الاحتمالات. يعني 1 ضرب 1 ضرب 1 بمقدار 50 مرة النتيجة ماذا تكون؟ 1. فإن 1 إذا ضربناه في 1 1 ضربناه في 1 1 النتيجة هي ماذا؟ 1. نأتي إلى المقام بعد أن انتهينا من البسط، نأتي إلى المقام 2 في الأسفل. 2 نضرب المقام في ماذا؟ أيضا في المقام، كما ضربنا البسط في البسط نضرب المقام في المقام. 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 نضرب 2 في 2 50 مرة النتيجة هي ماذا؟ هي 100. إذا ضربنا 2 في نفسه 50 مرة فإن النتيجة تكون 100. ستكون نتيجة ضرب البسط في البسط ضرب المقام في المقام ماذا؟ 1 على 100. فإذا تكون النتيجة 1 على 100. ما الذي حصل هنا؟ الذي حصل تضاءلت النتيجة. بعد أن كانت النتيجة 1 على 2 نص أصبحت النتيجة بعد الضرب ماذا؟ 1 على 100. جدا النسبة ماذا؟ ضئيلة أصبحت. هذا ما يعبر عنه بالمضاعف الكمي. إذن النحو الأول من أنحاء العملية الحسابية هو الضرب فيما لو كان العدد كسريا. النحو الثاني من أنحاء العملية الحسابية هو الجمع. الجمع فيما لو كان العدد كسريا أو كان صحيحا. عندنا مثلا عندنا هنا عدد كسري 1 وعدد كسري 1 وعدد كسري 1 حينئذ نجمع 1 إلى 1 إلى 1 إلى النتيجة، أو نجمع العدد الكسري مع بعضه البعض ونصل إلى نتيجة. يعني عندنا نصف، افترضوا هنا احتمال بمقدار النصف، قيمة احتمالية بمقدار النصف عدد كسري، وعندنا قيمة احتمالية أيضا بمقدار النصف عدد كسري، نجمعهما إلى بعضهما البعض يصير عندنا ماذا؟ 1. فإذا العملية الحسابية التي يقوم عليها أساس الحساب الاحتمالات إما أن تكون من قبيل الضرب فيما لو كان العدد كسريا، وإما أن تكون من قبيل الجمع فيما لو كان العدد صحيحا أو كان كسريا في بعض الموارد. هذه مقدمة واضحة. المقدمة الثانية هي متى حساب الاحتمالات يقوم على العملية الحسابية الضربية، ومتى حساب الاحتمالات يقوم على العملية الحسابية الجمعية. الفرق أو الضابط هو ماذا؟ الضابط هو وجود اشتراك بين الاحتمالات وانعدام الاشتراك بين الاحتمالات. إذا كانت الاحتمالات بينها اشتراك حينئذ العملية الحسابية تكون جمعية لا ضربية، كما هو بالنسبة إلى الأخبار المتواترة تواترا لفظيا. فعندنا ورود الخبر من كنت مولاه فهذا علي مولاه 1%، ثم عندما رواه أيضا أبو ذر 1%، ثم عندما رواه أيضا عمار 1%، هنا نجمع الاحتمالات ونصل إلى نتيجة، صير تراكم للاحتمالات. فالعملية الجمعية عملية الجمعية يعتمد عليها حساب الاحتمالات إذا كان بين الأخبار قدر مشترك، كان هذا القدر المشترك مطابقيا أم كان تضمنيا أو التزاميا. وأما العملية الحسابية الضربية فيعتمد عليها حساب الاحتمالات إذا لم يكن هنالك جامع مشترك. إذا فقد الجامع المشترك حينئذ حساب الاحتمالات يعتمد على ضرب القيم الاحتمالية. في المقام التواتر الإجمالي قلنا بحسب ما ذكرناه في التمهيد، التواتر الإجمالي لا يوجد بين أخباره ماذا؟ قدر مشترك، قاسم مشترك. فإذا لم يوجد قاسم مشترك، العملية الحسابية التي يعتمد عليها حساب الاحتمالات بالنسبة له تكون العملية ماذا؟ الضربية للجمعية. سنضرب الكسور في بعضها البعض إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى النتيجة. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام إلى أن نصل إلى النتيجة. هذا معلوم. فهذه هي المقدمة التي نعتمد عليها في المقام. بعد وضوح هذه المقدمة نرجع إلى السؤال. السؤال هو أن العلم الإجمالي بوجود 50 خبر مكذوبان، هل يمنعنا هذا العلم الإجمالي من تحصيل علم إجمالي بصدور أحد الأخبار 50 أو لا يمنعنا ذلك؟ قلنا أنه ماذا؟ لا يمنع. لماذا لا يمنع؟ للاعتماد على حساب الاحتمال. كيف؟ نقول الآن عندنا أخذنا 50 خبر، نحتمل بأن هذه 50 الخبر هي المطابقة للمعلوم علما إجماليا، يعني 50 الخبر مكذوبة. نقول هذه نحتملها. إذن هذه 50 خبر كل واحد منها يشكل ماذا؟ احتمالا، صح أو لا؟ لا قدر مشترك بينها. فإذا كان كل واحد منها يشكل احتمالا، الاحتمال يقابله بحسب الأعداد ماذا؟ كسرون. هنا احتمال الصدق والكذب، نحتمل أن هذا الخبر صادق ليس من الأخبار 50، ونحتمل أنه ماذا؟ كاذب فهو من الأخبار 50، فالصدق والكذب متساويان، إذن عندنا نقص. نأتي إلى الخبر الثاني كذلك، الصدق والخبر متساويان فعندنا نصف. هنا بما أنه لا جامع مشترك بين الأخبار تكون العملية الحسابية ماذا؟ هي الضرب. فنضرب البسط في البسط، نضرب المقام في المقام. النتيجة التي سنحصل عليها هي أن احتمال الكذب لهذه 50 بنسبة ماذا؟ 1/100، وهذا احتمال ضعيف ضئيل جدا. احتمال 1% أن هذه الأخبار مكذوبة احتمال ضعيف. فإذا كان احتمالا ضعيفا، احتمال كذب الأخبار كلها ضعيفا، أصبح احتمال أنها واحدا من هذه الأخبار صادق احتمال ماذا؟ قوي، يصل إلى درجة الاطمئنان. لا يقال هنا سيدنا إذا كان الاحتمال احتمال الكذب، احتمال الكذب يوصلنا إلى نتيجة أن احتمال الكذب بنسبة 1%، صحيح أو لا؟ هم احتمال الصدق نفس الكلام، احتمال الصدق أيضا بنسبة نصف. فعندنا أيضا عدد كسري لاحتمال الصدق بالنسبة إلى 50، حينئذ نقول احتمال الصدق هنا بنسبة النصف، واحتمال الصدق بالنسبة إلى الخبر الثاني أيضا بنسبة النصف، وهكذا. فنضرب أيضا البسط في البسط ونضرب المقام في المقام، نتيجة ستكون احتمال الصدق 1% أيضا. فإذا كانت بنسبة 1%، كيف حصل لدينا الاطمئنان بصدور أحدها؟ لاحظوا، نقول لا يقال ذلك، لأننا لسنا نريد أن نثبت صدق 50، لو أردنا أن نثبت صدق الخمسين حينئذ كل واحد من الخمسين يقابله كسر، فنضرب كل كسر في نفسه بعدد خمسين تصل عندنا النتيجة 1%. ما نريد نحن أن نثبت صدق الخمسين، نريد أن نثبت صدق ماذا؟ خبر واحد. إذا كان خبر واحد ما نحتاج إلى الضرب حينئذ، ضرب لا معنى له. يعني نضرب الكسر البسط في البسط المقام في المقام بعدد 50 مرة، هذا إذا أردنا أن نثبت صدق الجميع فلا بد أن نلاحظ الاحتمالات 50. لكن إذا أردنا أن نثبت صدق واحد لا نحتاج إلى الضرب أصلا، فعندنا احتمال الكذب بنسبة 1%، كذب الجميع. فإذا كان بنسبة 1%، إذن يحصل لدينا اطمئنان بأن أحدها ماذا؟ صادقون، لأن احتمال كذب الجميع احتمال ضعيف جدا، فيحصل اطمئنان بصدق أحدها. هذا واضح. هذه نقطة ثانية كانت. النقطة الثالثة هي أن هذا الاطمئنان الذي حصل لدينا بصدق أحد هذه الأخبار 50، هل يمكن أن يصل هذا الاطمئنان إلى مرحلة اليقين أو لا؟ يعني الاطمئنان هو في الحقيقة ليس يقينا، ليس قطعا، وإنما هو ظن متاخم للعلم يعبرون عنه، يعني ظن قريب من العلم أو ما يعبرون عنه بالعلم العادي، ما هو ليس قطعا بنسبة 100%، بنسبة 100% أو أكثر من ذلك. خب، يمكن أن يصل هذا الاطمئنان إلى مرحلة اليقين أو لا؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو أمكن حصول اليقين بصدور واحد من الأخبار 50، حينئذ العلم الإجمالي الموجود عندنا بوجود 50 خبر مكذوب، هذا العلم الإجمالي نفترضه غير موجود، يعني يلزم من ذلك برهان، يلزم من ذلك محذور الخلف. كيف؟ الآن نحن عندنا جزم علم، يعني علم إجمالي بوجود 50 خبر مكذوب، صحيح أو لا؟ أخذنا 50 خبرا بصورة عشوائية كما يعبر، لو قطعنا بأن واحدا من هذه الأخبار ماذا؟ صحيح. لو قطعنا، خب هذا القاط كما يجري بالنسبة إلى هذه 50 يجري بالنسبة إلى 50 أخرى، نأخذها بصورة عشوائية، وإذا جرى بالنسبة إلى 50 الأخرى أيضا يجري بالنسبة إلى 50 ثالثة، وهكذا. فلا تبقى عندنا مجموعة 50 نقطع بأنها ماذا؟ مكذوبة بتمامها. حينئذ يلزم برهان الخلف، فالعلم الإجمالي الذي افترضناه من وجود 50 خبر مكذوب لن يبقى على حاله، وهذا على خلاف الوجدان، محال. لذلك نقول اطمئنان لا يقين، فيحتمل ولو بنسبة 1% أن يكون هذا الخبر الذي اطمأننا بصدوره ماذا؟ هو واحد من الأخبار 50 المكذوبة. صار معلوم. النقطة الرابعة: إذا كان هذا الاطمئنان لا يمكن أن يتحول إلى يقين، فهل هذا الاطمئنان حجة أو ليس بحجة؟ اشتهر على ألسنة الأصوليين وألسنة الطلاب بأن الاطمئنان حجة مطلقا، فكلما اطمأن الإنسان بشخصين بشيء فاطمئنانه حجة عليه. يقول السيد الشهيد: كلا، ليس الأمر كذلك، بل الاطمئنان تارة يكون اطمئنانا تفصيليا، وتارة يكون اطمئنانا ماذا؟ إجماليا. الاطمئنان تارة يكون اطمئنان تفصيلي، كما يطمئن الإنسان بأن هذا اليوم مثلا هو يوم السبت، اطمئنان تفصيلي، وتارة يكون الاطمئنان إجمالي، اطمئنان بأن هذا الخبر إجمالا هو أحد الأخبار الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا اطمئنان إجمالي، يعني يطمئن بأن واحد من الأخبار 50 صادر عن النبي، أما أي الأخبار 50 لا نعلم. فهناك اطمئنان إجمالي، أما متعلق هذا الاطمئنان أين هو لا يمكن تحديده، هناك إجمال. يقول السيد: هل الاطمئنان مطلق حجة؟ مطلقا حجة؟ يقول: دليل حجية الاطمئنان هو ماذا؟ هذا جيد، لعلكم في غير هذا المورد من كتب الأصول لا تجدون هذا البحث، أن دليل حجية الاطمئنان ما هو؟ كثير من الأصوليين يستدلون على حجية الاطمئنان بالتعبد مثلا، هنا يقول السيد: الدليل سيرة العقلاء، دليل حجية الاطمئنان سيرة العقلاء، سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالاطمئنانات، والشارع لم ينهاهم عن ذلك، فالاطمئنان صارت له حجية. لكن السيرة هل هي دليل لفظي أم دليل لبي؟ دليل لبي. إذا كان دليلا لبيا يقتصر منه على القدر المتيقن، القدر المتيقن من معقد السيرة، يعني الذي قامت السيرة عليه، هو خصوص الاطمئنان التفصيلي. أما الاطمئنان الإجمالي لم يعلم أن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ به، فإذا كان هذا غير معلم غير معلوم، إذن لا تشمله أدلة حجية سيرة العقلاء. فإذا كان غير مشمول، حينئذ الاطمئنان المستفاد من التواتر الإجمالي ليس بحجتين. فالنتيجة التي انتهى إليها قدس الله نفسه الزكية أن التواتر الإجمالي لا يفيد سوى الاطمئنان، وبما أن الاطمئنان اطمئنان إجمالي لا اطمئنان تفصيلي، لا نحرز قيام سيرة العقلاء عليه، فإذا ما يفيدنا إياه التواتر الإجمالي ليس بحجتين. والحمد لله رب العالمين.